بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، يعني يكون مواجها لوجهه، ينظر إلى وجهه، ينظر إلى قباله. وإنما هذا إذا اشتغل به، إذا شغله عن صلاته كونه. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما بالبيت، ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني ما باليت أن أصلي إليه لأن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين قبلة، وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. من أجل هذا ذكره الإمام البخاري: أكره أن أستقبله فأنسل انسلالا، فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. الرجل استقبل صاحبه أو غيره. الإمام البخاري يرى أنه لا بأس أن يستقبله، يصلي إليه ما لم يشغل به، وإنما لا يستقبله إن شغل به. ومحتمل الانشغال به، النظر إلى وجهه والنظر إليه محتمل. فالأولى عدم استقبال الشخص. قال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاته من لم يشتغل بها. والرجل من باب أولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه. قال: باب الصلاة خلف النائم. خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. كل هذا مما يدل، إن كان الحديث واحدا لكن على تبويباته فقهية. وجاء حديث في النهي عن الصلاة إلى النائم، يقول الحافظ: كل طرقه واهية. قال أبو داود: طرقه كلها واهية. حديث ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان أيضا. وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منهم ما يلهي المصلي من صلاته، وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك. صحيح، إذا كان يأمن على صلاته من التشويش يصلي، وإن كان يخشى من تشويش النائم ذاك عليه أو يظهر منه ما يشوش عليه يتجنب وينظر مكانا آخر إن تيسر له. قال: باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد نبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وليس خاصة بالتطوع، فرضا ونفلا، ولكن على ظاهر الحديث بوب، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، إضافة إلى ما قصده البخاري من أنه يصلى إلى المرأة وليس على إطلاق المرأة الأجنبية فتنة، ولكن المقصود المحرم أو الزوجة. قوله إذا سجد غمزني دليل على أن لمس المرأة لمسا باليد لا يؤثر في الوضوء. وقال الكرماني لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه، ولفظ الحديث لا يختص فيه بالظهر فعلا. ثم أجاب بأن السنة للنام أن يتوجه إلى القبلة، والغالب من حال عائشة ذلك انتهى، ولا يخفى تكلفه، النائم قد ينام على جنبه الأيمن وربما على الأيسر. وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم، لأن في دوامه لا في دوامه، لأنه ينقلب ولا يشعر. كلام طيب. إذا أراد أن ينام استلقى على جانبه الأيمن، فربما استمر على ذلك الحال وربما تقلب ولا يدري، ولا يقوم من نومه إلا وهو مستلقي أو على جانب آخر، جانبه الأيسر. وهذه فائدة. والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراءها فتكون هي نفسها أمام المصلي، لا خصوص ظهرها، ولو أراد لقال خلف ظهر المرأة، والأصل عدم التقدير. ولا لما البخاري خلف المرأة يعني يبين أنه لا بأس بالصلاة إلى وجه المرأة، وذكر هذا يعني مع أمر الفتنة، ولا بأس بالصلاة إلى خلف المرأة وذكر هذا. فهذا الباب مخصوص للنائم قبله مطلقا من رجال النساء، وهذا للمرأة خاصة. فنعم تعقب الحافظ في هذا الموضوع فيه نظر، ولا يعني من ذلك أن خلفها الصلاة خلف المرأة أنها على أي حالة، فتلك الأحاديث تغني عن هذا. ولو أراد لقال خلف ظهر المرأة، والأصل عدم التقدير. وفي قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح إشارة إلى عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا أيضا الحركة، أنه يتحرك ويغمزها ثم إذا مد يده يغمزها، هذا لا يؤثر في الصلاة، وليس هذا ما يبطلها، وهي حركة، لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لا يكره في حقه. تنبيه، الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير الذي كان عليها، التي كانت عليه، لأنه تلك الحالة غير محتاج إلى أن يسجد مكان رجليها. ويمكن أن يوجه بين يجمع بين الحالتين، يوجه بين الحالتين بأن يقال كانت صلاته في فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إلى إسماعيل فيما سبق، لكن حمله على حالتين أولى، على الحالتين أولى. نعم قول إسماعيل في نظر، تارة صلى وهي معترضة على سرير ويصلي إلى السرير، ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يغمزها، وتارة صلى وهي مضطجعة أمامه على الأرض على الفراش، ومثل هذا إذا سجد في موطن لا يجد مكان يسجد فيه غمزها كفرية يسجد ذلك الموضع. هاتان حالتان، فلا بأس بتعدد الحالات في مثل هذا. تفضلوا وفقكم الله.